بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. في لقاء سابق وقفنا عند النوع السابع من الضمير الذي يفسر بما بعده، فقال الشيخ رحمه الله: السابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، وهو ضرورة على الأصح. نكتب هذا الكلام ثم نشرحه بمشيئة الرحمن العلام. يقول: السابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، وهو ضرورة على الأصح. قال الشاعر: جزى ربه عدي ابن حاتم، هذا البيت من البحر الطويل، وهذا البحر هو أول بحور الشعر، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. اختلف العلماء في قائل هذا البيت، فبعضهم قال: قاله أبو الأسود الدؤلي يذم أو يهجو عدي بن حاتم، طيب نعرب هذا الشطر يا أولادي. جزى ربه عدي ابن حاتم، جزى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر. رب ده فاعل جزى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، رب مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طب هذا الضمير عائد على المفعول اللي هو عدي ابن حاتم، ومعلوم عند النحاة أن الضمير إذا عاد على متأخر لفظا ورتبة هذا لا يجوز، فعندما وقع في الشعر قالوا هذه ضرورة شعرية، يعني الشعر اضطر إلى هذا، وإن لم يفعل ذلك انكسر البيت. فهو يقول: الضمير المتصل بالفاعل أهو جزى ربه، فرب فاعل جزى، هذا الضمير اتصل بالفاعل المقدم، يعني الفاعل تقدم على المفعول، لأن ممكن الفاعل يتأخر عن المفعول وهذا جائز، لأن وإن تأخر لفظا فرتبته التقديم. فأوجس في نفسه خيفة موسى. طيب المقدم، يبقى هذا الضمير اتصل بالفعل المقدم على المفعول، وفي نفس الوقت هذا الضمير عائد على المفعول اللي هو عدي بن حاتم يعني. فالشيخ قال هذا ضرورة شعرية، لكن إذا الضمير ربه مفسر بإيه يا أولادي؟ مفسر بكلمة عدي بن حاتم، لأن هو دي العائد على المفعول، هو دي المفعول، يبقى هذا الضمير عائد على هذا المفعول. بقيت الشطر الثاني قال جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. طب معروف الكلاب التي تعوي معروف ما جزاؤها، يعني الضرب والطرد. ويقول لك وقد فعل، يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب يعني لدعائه وقد فعل بهذا الرجل لذلك يعني. ثم قلت الثاني العلم. العلم هو النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا. كلمة زيد، زاد يسمى عندنا علم شخصي ما دل على مسماه بدون واسطة، يعني بدون واسطة تكلم أنا أو هو أو أنت، فهو يعين مسماه. لما يقول جاء زيد يبقى يعني يطلق على شخص معين، لأجل هذا سموه علم شخصي. والعلم الجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية. الماهية يعني إيه؟ يعني الحقيقة. فمثلا كل أسد يسمى أسامة، وكل ثعلب يسمى ثعالة، وكل ذئب يسمى ذؤابة. إذن لا يطلق على يعني أسد معين، وإنما كل من يتصف بهذه الماهية يعني هذه الحقيقة يسمى إيه؟ يسمى أسد أو يسمى أسامة. قال ومن العلم الكنية واللقب. الكنية تبدأ بأب أو بأم، يعني كلمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر هذه كنية لأنها تبدأ بأب. كذلك أم كلثوم هذه كنية. طيب كلمة الصديق هذا لقب. فاللقب ما يشعر برفعة المسمى أو بضيعته. يقول ومن العلم الكنية واللقب. إذا العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو القاسم، ولقبه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما قاله الشيخ في المتن. نريد أن نشرح هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله. يقول الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو نوعان، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، أي بغير قيد. بقية المعارف تعين بقيد، يعني الرجل لابد من إيه؟ من قيد، وهو دخول ال. طيب كلمة غلامي ده معرفة. طيب لابد من قيد الإضافة اللي هو الغلام أضيفت إلى ياء المتكلم. ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة، بخلاف التعبير عنه بأنت وهو. يعني كلمة أنت يقصد بها المخاطب، كلمة هو يقصد بها الغائب. لكن نلاحظ كلمة زيد دلت على مسماه بدون قيد، ولذلك سمناه علم شخصي. قال في التعريف هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، معنى مطلقا يعني ليس بقيد من القيود. فلما قل مثلا كلمة قلمي أو كتابي هذا مقيد بالإضافة. طبعا نقول الأستاذ أو المدرس مقيد بدخول ال. طيب كلمة هذا مقيد بالإشارة، كلمة الذي مقيد بصلة الموصول. لكن العلم الشخصي يدل يعني على تعيين مسماه بدون قيد، هذا هو الذي قاله الشيخ. طيب ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل، هو زيد يعني، يبقى زيد وكلمة أسامة، بس زيد ده علم على شخص، وكلمة أسامة على علم على إيه؟ كل أسد يسمى أسامة، اللي هو يسميه العلم الجنسي. وإلى لقب وهما أشعر برفعة كزين العابدين. يبقى قلنا اللقب إما أن يشعر برفعة الشخص، أقول مثلا زين العابدين أو بهاء الدين أو صلاح الدين شمس الدين، كل هذه ألقاب تشعر بالرفعة. وفي ألقاب بتشعر يا أولادي بالضعة، يعني إيه؟ بالخسة والدناءة. لما أقول فلان مثلا فلان بطة أو قفة، فده اسمه إيه؟ لقب بس يفيد الذم يعني. وإلى كنية وهي ما بدأ بأب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم. وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب، يعني نقول مثلا حضر علي زين العابدين، أين الاسم علي وأين اللقب زين العابدين؟ فينبغي حسب كلام الشيخ وكلام النحاة أن يتأخر اللقب وتقدم الاسم، أقول جاء علي زين العابدين. ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني. مفردين يعني ما أقول مثلا سعيد كرز، سعيد ده اسم شخص وكرز ده لقب بس يعني يشعر بالذم يعني. ونلاحظ أن سعيد اسم مفرد يعني ليس مركبا، وكذلك كلمة كرز اللي هو خرج الراعي الذي يضع فيه الطعام والشراب كذلك مفرد. يبقى جاز على كلام البصريين إضافة الأول إلى الثاني، أقول جاء سعيد كرز، أضيف الأول إلى الثاني يا أولادي. طيب أضيف الأول إلى الثاني، طبعا ده جائز يعني ممكن إيه، وأجعل الثاني يتبع الأول، أقول جاء سعيد كرز، هذا جائز. الإتباع على إنه بدل مما قبله يعني، يعني سعيد هو كرز وكرز هو سعيد. طيب أو على إنه عطف بيان، يعني بيان من مقصود بسعيد اللي هو كرز. قال وإن كانا مضافين، وإن كانا مضافين كعبد الله زين العابدين، يعني كلمة عبد الله وزين العابدين. طبعا نلاحظ أن كلمة عبد أضيفت إلى لفظ الجلالة، وكذلك زين أضيفت إلى العابدين، فهذا يسمى مركب إضافي، مركب إضافي يعني أضفنا الأول إلى الثاني. إن كان المقصود عايد على مين؟ على الاسم وعلى اللقب. إن كان يعني الاسم اللي هو عبد الله يعني، واللقب اللي هو زين العابدين، كان مركبين، مركبين تركيب إضافة يعني، فهنا لا تجوز الإضافة، بدل جائز. قال تعين الإتباع وامتنعت الإضافة. تعين الإتباع يعني زين العابدين يتبع ما قبله في الإعراب، لما قل جاء عبد الله أقول زين العابدين، رأيت عبد الله أقول زين العابدين، سلمت على عبد الله أقول زين العابدين. يبقى إذا كان أي الاسم واللقب يعني مركبين ليس مفردين، يقول تعينت إيه؟ تعين الإتباع يعني يتبع ما قبله في الإعراب. وكذلك إذا كان متخالفين، لما يقول مثلا جاء مثلا علي أو زيد زين العابدين، فنلاحظ الاسم أتى مفرد واللقب أتى مركب. أو عكسنا، لو عكسنا برضو نفس الوضع، أقول مثلا جاء عبد الله وقل مثلا الأمين مثلا، فهنا نلاحظ أن اللقب جاء مفردا والاسم جاء مركبا، يبقى حصل إيه؟ مخالفة بينهم. أيضا وجب تعيين الأول للثاني، يعني لابد أن الثاني يتبع ما قبله في الإعراب، يعني رفعا ونصبا وجرا. أقول جاء عبد الله الأمين، ورأيت عبد الله الأمين مرت بعبد الله الأمين، هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. ثم قال ثم قلت الثالث الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه. عندما أشير يا أولاد أقول مثلا هذا أخي، هذا ده اسم إشارة للمفرد المذكر، هذه أختي اسم إشارة للمفردة المؤنثة. قال ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع. قل مثلا هذان أخوايا، هاتان أختايا، في حالتي النصب والجر نأتي بالياء. أقول رأيت هذين الطالبين وهاتين الفتاتين، سلمت على هذين الرجلين، سلمت على هاتين المرأتين. في حالة الجمع هؤلاء تطلق لجمع الذكور والإناث. قال تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. طيب يقول النوع الثالث من أنواع المعارف الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. ما دل على مسمى، يعني نفترض أمامي شخص اسمه زيد، لما أقول هذا يبقى كلمة هذا أنا أشير إلى ذات مسماه باسم معين أشير إليه، يبقى قال ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. تقول مشيرا إلى زيد هذا، فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة إلى تلك الذات. يعني واقف أمامي شخص اسمه زيد، فأقول لمن هو بجواري، أقول هذا أخي مثلا، أو هذا، يعني هذا المسمى بهذا الاسم. يبقى هذا أشرت إلى الذات التي سميت بهذا الاسم اللي هو زيد أو عمرو. طيب يبقى ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى، إلى هذه الذات التي سميت بهذا الاسم. يعني قال الشيخ الإشارة وهو ما دل على مسمى. قد يقول قائل طب الشيخ قال الإشارة، يعني دي كلمة فيها تأنيث، قال وهو ما دل على مسمى، يعني كأنه يريد أن يخطئ الشيخ، كان المفروض أن تقول وهي اللي هي عايدة على الإشارة يعني. فأجاب على ذلك الشيخ وقولي وهو بالتذكير بعد قول الإشارة إنما صح على وجهين. سبحان الله، يعني حتى لم يترك فرصة للقارئ أنه يعترض، لا هو يورد الاعتراض ويجيب عليه، وهذا من بسط العلم الذي آتاه الله إياه سبحانه وتعالى. أحدهما أن ما من قول ما دل على مسمى لفظه التذكير، فلما كان الضمير هو نفس ما صار إليه التذكير منه. يا سلام، لما قال الإشارة وهو ما دل، هو ما دل، كلمة ما قل دي لفظها مفرد فصار إليه التذكير. يبقى لما قال ما قالش وهي ما، لأن قال ما هذه لفظها مذكر، فصار إليه التذكير، يعني الضمير ذكر لأجل ماد هذه، لأن لفظها مذكر. يبقى قال وقولي وهو بالتذكير بعد قول الإشارة إنما صح على وجهين، أحدهما أن ما من قولي ما دل على مسمى لفظه التذكير، يعني ما دي لفظها التذكير، فلما كان الضمير هو نفس ما صار إليه التذكير. ما هو عايد على ما، وما هي كلمة هو، فلما صار إليه التذكير لأنه اللفظ نفسه مذكر. الثاني أن تقدر قولي الإشارة على حذف مضاف، على حذف مضاف والتقدير التقدير يا أولادي الثالث الإشارة، يعني الثالث اسم الإشارة، وكلمة هو عايدة على الاسم المحذوف. يبقى هنا في العبارة دي حذف المضاف وأبقى المضاف إليه، كقوله سبحانه واسأل القرية عصى واسأل أهل القرية، فهنا حذف المضاف وبقى المضاف إليه بعد الحذف فأخذ حكمه يعني. طيب، وده اللي بيسموه في علم البلاغة الإيجاز بالحذف. وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له 6 أقسام باعتبار التقسيم العقلي و5 باعتبار الواقع. بيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل منهما لمذكر ومؤنث. طيب، وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنثات. المفرد مذكر له لفظة واحدة بس هذا، إنما المفردة المؤنثة لا هذه وهاتي وهاتا، هكذا قال الشيخ يعني. رغم أنه في ألفيت ابن مالك قال إيه؟ بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، اقتصر على الأنثى بهذه الألفاظ، قل ذي وقلتي وقلته وقلتا، كل هذه إشارة للمفردة المؤنثة. ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا. وأنا قلت هذا منذ قليل بفضل الله تبارك وتعالى. في حالة الرفع قل هذان مدرسان وهاتان مدرستان. في حالة النصب أقول رأيت هذين المدرسين وهاتين المدرستين. في حالة الجر أقول سلمت على هذين التلميذين وهاتين التلميذتين. بالنسبة للرفع في حالة التثنية أقول هاتان أختاي أو هاتان مدرستان. للجمع المذكر والمؤنث هؤلاء تطلق على الجميع، أقول هؤلاء أولاد هؤلاء فتيات. بالمد في لغة الحجازيين وبالقصر في لغة بني تميم، يعني عند أهل الحجاز وهم الذين نزل على بلغتهم القرآن، قال هؤلاء بناتهن أطهر لكم. في لغة بني تميم القصر يقول هؤلاء يعني بدون همزة. هذه لغة من لغات العرب يعني، وليست ها من جملة الإشارة، وإنما هي حرف جاء به لتنبيه المخاطب. كثير منا أو ممن يدرس هذا العلم الشريف، أنا بعض المدرسين يعني قل هذا اسم إشارة وهذا خطأ، الاسم الإشارة ذا فقط، إنما الهادي للتنبيه، لتنبيه المخاطب على المشار إليه يعني. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أشر بذا فقط للمفرد المذكر، قل ذا أخي. طب إنما إذا قلتها هذه ليست من اسم الإشارة في شيء، وإنما هي للتنبيه يعني لتنبيه المخاطب يعني. ولا كذلك أيوة نلاحظ إن هذا ممكن تسقط الهاء، أقول ذا أخي وهنا تسقط جوازا، لكن لما أقول ذلك هنا تسقط الهاء وجوبا، لأن الهاء لا تجتمع مع إيه؟ مع الكاف يعني، لا نقول ها ذلك، فهنا تسقط الهاء وجوبا. ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك، يعني ما أقول كلمة غلامك، هذه الكاف كاف اسمية لأنها في محل جر مضاف إليه في قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وإنك هذه الكاف في محل نصب اسم إن، وإن لك لأجرا غير ممنون، هذه الكاف في محل جر باللام يعني، فهذه كاف اسمية. لكن الكاف الواقعة بعد اسم الإشارة كاف حرفية، فانتبهوا إلى هذا الفرق الدقيق. إذا الكاف في اسم الإشارة يعني مثلا ذلك ذلك ذلكما ذلكم، أي كاف بعد اسم الإشارة تكون أو تسمى إيه؟ يعني حرف، لكن الكاف بعد غير اسم الإشارة اسم يعني. لكن العجيب هذه الكاف الحرفية تتصرف نفس تصرف الكاف الإسمية. يعني أقول مثلا في الكاف الحرفية ذلك، ونقول مثلا في الإسمية إنك. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم ذلكما مما علمني ربي، هذه الكاف أيضا اللي وقع بعد اسم الإشارة كاف حرفية، والميم والألف دلان على التثنية. كما تقول إنكما مجتهدان، إنكما، يبقى لاحظ الكاف هنا اسمية لأنها وقعت اسم الإن، والماء والألف دلان على التثنية. طب إنكم مجتهدون، أقول ذلكم. إذن أي كاف بعد اسم إشارة يا أولادي تسمى كاف حرفية، لكنها تتصرف نفس تصرف الكاف الإسمية. قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. طيب يقول إياك أن تظن أن الكاف في ذلك اسمية، لا هي كاف حرفية، بعكس غلام، بعكس الكاف في غلامك، لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة، وذلك ممتنع، يعني ممتنع في اسم الإشارة، لكن الكاف الإسمية ممكن تبقى مخفوضة يعني مجرورة بالإضافة. أقول مثلا هذا قلمك أو هذا ولدك، فالكاف هنا في محل جر مضاف إليه، لكن هذا ممتنع في الكاف اللي هي تكون في اسم الإشارة. طيب واجب ترك اللام في ثلاث مسائل إشارة المثنى. ترك اللام نحو ذانك وتانك، يعني لما يكون في إشارة المثنى يا أولادي تمتنع اللام. اللام دي تدل على البعد، والكاف دي حرف خطاب، فلما تشير إلى شخص قريب تقول هذا، طب متوسط تقول ذاك، بعيد تقول ذلك، وتأتي باللام. هذه اللام تسقط في حالة التثنية، لا تقول ذلك، لكن القرآن يقول فذانكما برهانان، فذانكما برهانان من ربكم، فذانكما، لا لكن لا تقول ذلكما، يعني لا تأتي اللام أبدا. يعني إشارة إلى الجمع في لغة من مده، يعني كلمة هؤلاء لا تقول هؤلالك في لغة من مد اللي هي لغة الحجاز، أيضا يمتنع، تمتنع اللام. كذلك كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه، يعني أقول مثلا يعني لا تقل هذا لك، طالما اسم الإشارة تقدم اللام تمتنع. لماذا؟ لأن الهاء تدل على المشار إليه قريب يعني، واللام تدل على البعد، فلا يكون المشار إليه قريبا بعيد من فاعل واحد، فهنا لأجل هذا لا يجوز الجمع بين الهاء واللام. لا تقل إيه هؤلاء لك، ولا تقل مثلا هذا لك، لا يجوز يعني. هذه المواضع التي يعني تحدث عنها الشيخ رحمه الله يعني في امتناع اقتران اسم الإشارة باللام. وهذا الدرس أو أسماء الإشارة تسمى عند النحاة أسماء مبهمة، لأنها لا تتعين إلا بالإشارة، فهو اسم مبهم لا يتعين إلا بالإشارة. ولذلك تجد في القرآن الكريم إن هذا أخي له 99 نعجة، لابد من الإشارة يعني. طب إذا لم يشر المخاطب لا يعرف من يقصد المتكلم، فلأجل هذا ينبغي أن الإنسان إذا تكلم باسم الإشارة لابد أن يشير للمخاطب حتى يتبين للمخاطب من الذي يقصده بالإشارة إليه. أسأل الله الكريم المنان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله.